والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة التي من الله بها علينا أهل الإسلام، أهل السنة، السلفيين المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا، ومن هذه النعم مثل هذه الكلمات التي تستضاف فيها بعض المشايخ الأفاضل مثل الشيخ الفاضل هشام البيلي حفظه الله، ضيفنا لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهوده وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وأن ييسر أمره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فشرفنا باستجابته وموافقته لإلقاء كلمة عامة لإخوانه في غرفة ورثة الأنبياء، فهذا من تواضعه وأخلاقه العالية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه لكل خير. فالشيخ الفاضل هشام بن فؤاد البيلي معروف باجتهاده في نشر الدعوة السلفية والاجتهاد في التربية على منهج النبوة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يوفقنا وإياه لكل خير. وإلى الكلمة إلى الشيخ الفاضل، فليتفضل مأجورا. بارك الله فيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى ذلك إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ولم يسعني أن أتأخر عن إخواني لما طلبوا مني لقاء عاما على غرفة ورثة الأنبياء، فأشكر لهم إتاحة الفرصة، وأشكر للشيخ نعمان جزاه الله خيرا اهتمامه وحرصه وتقدمته، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمجتمعين على سنته، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونظرا لضيق الوقت عندنا قبيل الإفطار، فأجعل كلمتي لإخواني تلك الكلمات النيرات التي بدأ بها العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته المباركة ثلاثة الأصول، حينما قال: اعلم رحم الله وإياك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. فهذه الكلمات المباركات مما بين الإمام رحمه الله تعالى أنها واجبة على العبد، واجبة على العبد أن يعرفها وأن يتعلمها، لأنها أس الدين وأصل الشريعة، وما يتعلق بذلك يجب على العبد تعلمه. فإن العلم قسمان: علم يتعين على العبد معرفته ويكون العلم به فرض عين، وعلم كفائي لا يسع الأمة أن تجهله، ولكن بالنسبة للأفراد فإن وجود العلم في الأمة يرفع الوجوب عنهم، وهو ما يسمى بالواجب الكفائي. فهناك علمان: علم عيني واجب على كل مسلم لا يسعه الجهل به، وهو ما تعلق بأصول دينه من معرفة الرب والرسول ودين الإسلام بأركانه وكانه، وما يجب على العبد معرفته من العبادات الواجب عليه أن يتعلمها، كالعلم بالصلاة ومواقيتها وشروطها وأركانها وواجباتها، والعلم بالصيام ومعرفة شروطه ومبطلاته، والعلم بالزكاة ومعرفة أنصبة ذلك لمن كان لديه المال أو ما تجب الزكاة فيه، والعلم بالحج لمن استطاع أن يعرف أركانه وأن يعرف واجباته وأن يعرف مبطلاته. كل هذا من العلم الواجب الذي يتعين على العبد أن يعلمه وأن يعرفه. وأما الواجب الكفائي وهو ما تعلق بالأمة وإن كان الفرد مخاطبا به، وهنا أبين لإخواني فائدة أصولية في التفريق بين الواجب العيني والواجب الكفائي. إن التفريق بينهما يكون باعتبار الإثم وعدمه، أما العيني فإن العبد يأثم إذا تركه، وأما الكفائي فلا يأثم طالما أنه موجود في الأمة. فمن جهة الإثم وعدمه يفطان، لكن من جهة الخطاب فإن العبد مخاطب بالواجب الكفائي والواجب العيني، كل منهما يدخل في الخطاب. فإذا قام بعض المخاطبين في الكفائي بالواجب سقط الإثم عن الآخرين، لكن بعض الناس قد يظن أن الكفائي لا يدخل في الخطاب، وهذا غلط، فالكفائي يدخل في الخطاب. فالأمة كلها مدعوة إلى أن تتعلم وإلى أن تتبصر العلم الذي يقوم به الدين، وإن لم يكن مما يجب على العبد تعلمه، كالعلم بأصول الفقه والعلم بمصطلح الحديث والعلم باللغة والعلم بعلوم الآلة، فهذه كلها واجبات كفائية، من العلم بعلوم القرآن والتجويد والتفسير وغير ذلك كلها واجبات كفائية. فمن جهة الخطاب فالأمة كلها مخاطبة بها، أما من جهة الأداء فإن الواجب العينية يجب أداؤه من كل فرد، أما الواجب الكفائي فإنه إذا أداه بعض الأمة سقط الإثم عن الآخرين. لهذا فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيّن في هذه الكلمات القليلات أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن. التعلم والعمل أربع مسائل لا بد أن نقف عندها، هذه مسائل مهمة جدا، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ولعل ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد اقتبسها ونقلها عنه ثم توسع في إيرادها، وإلا هي موجودة في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، وهي منصوص القرآن الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة العصر كما سيأتي. أما الأولى، المسألة الأولى فهي مسألة في غاية الأهمية وهي العلم. قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمن شروط لا إله إلا الله العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. العلم لا يكون الإنسان
مقلدا بلا معرفة ولا دراية، وإنما لابد أن يتعلم معنى الرب وما يجب له سبحانه وتعالى، ومعنى الرسول وما يجب له، والإسلام ومعناه وما يجب له. لهذا قال الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وانظر إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، إلى قوله بالأدلة، ليتبين لك أن العلم لا يكون علما إلا بالأدلة، وإلا إذا لم يعرف الإنسان الأدلة فهو مقلد. فالفرق بين العالم والمقلد أن العالم يتكلم ويعرف من أين يتكلم، ويعرف الأدلة ومناطات الأدلة، ويعرف خلاف أهل العلم، ويعرف الفصل بين ذلك، ويعرف أقوال العلماء. أما المقلد فإنه ينقل قول الغير بلا دليل. إذن الفرق بين العلم وبين التقليد معرفة الأدلة. ولهذا فأهل الصراط المستقيم الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، والذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعو كل ركعة من ركعات صلاتنا أن يرزقنا سبيلهم وطريقهم، في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أهل الصراط المستقيم هم الذين عرفوا الحق بدليله، فمعرفة الحق بدليله صراط مستقيم. معرفة الحق والعدول عنه هذا سبيل المغضوب عليهم. العمل بلا دليل هذا سبيل الضالين. إذن المغضوب عليهم والضالون أحدهما عمل بلا دليل، والآخر انحرف في الدليل بالكتمان والتلبيس، وهم اليهود. وأما من عبد على جهل فهم النصارى، ومن صار على طريقتهم فإن اليهود على رأس الملبسين وعلى رأس من انحرف عن الأدلة ولبس فيها وكتمها. وإلا فليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى واللفظ. فليس المغضوب عليهم هم اليهود فقط، وليس الضالون هم النصارى فقط، وإنما المغضوب عليهم كل من عرف الحق فانحرف عنه، والضالون كل من عبد على جهل. وعلى رأس المنحرفين عن حق اليهود، وعلى رأس الضالين النصارى. وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأن البعض قد يظن أن المغضوب عليهم اليهود فقط، وأن الضالين هم النصارى فقط، وبالتالي هذه الأمة تنقذ وتعفى من الغضب على بعض أفرادها واتصاف بعض أفرادها بالضلال، وهذا غلط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين سبيل اليهود ليجتنب وسبيل النصارى ليجتنب، فقال صلى الله عليه وسلم مثلا: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. فإذا كان في الأمة من يتخذ القبور داخل المساجد فهو معرض أيضا للعنة، كما تعرض اليهود واستحق اليهود اللعنة لما فعلوا ذلك. وهذه مسألة مهمة جدا. ولهذا أقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم على هذه القاعدة، وهي قاعدة مخالفة أصحاب الجحيم، وأن من تشبه بهم في عقيدة أو في عبادة أو في معاملة فإنه يستحق ما كانوا عليه من اللعنة ومن الغضب، وإن لم يتطابق الحكم من كل وجه. يعني ليس إذا تشبه الإنسان مثلا باليهود في الزي أو في طريقة الكلام يكون كافرا، لا، من التشبه ما يصل إلى حد الكفر، ومنه من لا يصل إلى ذلك، لكن التحذير من سبيل هؤلاء واجب. ولهذا أول مسألة لابد أن تعلمها يا أخي معرفة الحق بدليله، وهو المراد بقول الشيخ العلم بالرب والعلم بالرسول والعلم بالإسلام بالأدلة. وعرفنا أن سبيل المنعم عليهم هم الذين عرفوا الحق بدليله. ولهذا يتعين علينا ألا نحرك شيئا ساكنا أو نسكن متحركا أو نقول كلاما أو نفعل فعالا إلا إذا كان على وفق الدليل وعلى وفق السنة. ولهذا قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. واعلموا أحبتي في الله أن من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاحذر سبيل اليهود وسبيل النصارى، واختر لنفسك طريق محمد صلى الله عليه وسلم المبني على العلم وعلى الاتباع. والله عز وجل قال: من سلك طريق وقل رب زدني علما، وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة. إذن الأصول الثلاثة عندنا التي ينبغي على العبد معرفتها: معرفة الرب، معرفة الرسول، معرفة دين الإسلام. كل ذلك بالأدلة، ينبغي أن يكون بالأدلة. أن تعرف معنى الرب ومعنى الإله وما الفرق بين الرب والإله، هذه مهمة جدا. الأمة الآن المشغولة بسفاسف الأمور وبالسياسات المعاصرة وبالأحوال الاجتماعية، وهي في غفلة عن أسس دينها ومعرفة أساس دينها من معرفة الرب ومن معرفة الرسول ومن معرفة الإسلام. تخيلوا الآن يا أحبتي أن كثيرا من الأمة لا يعرف معنى الرب ولا معنى الإله. هل عرف معنى الإله من صرف العبادة لغير الله؟ هل عرف معنى الإله من نذر أو طاف أو توكل أو استغاث أو استعان في من يقدر عليه إلا الله بغير الله سبحانه وتعالى؟ أي عبد هذا الذي يعرف ربه حين يرفع يديه سائلا الله عز وجل ببدوي أو جيلاني أو حسيني أو غير ذلك؟ أي عبد هذا الذي يعرف ربه؟ ما عرف معنى الإله وهو من تأله القلوب محبة وتعظيما. هذا هو معنى الإله، من تأله القلوب محبة وتعظيما من أله يأله ألوهية أو إلهية. ولهذا جاء في القراءة: وإدراك وإلهتك، أي تألهك. فمعنى الإله مشتق من آلهة له ألوهية، ولهذا كان لفظ الجلالة الله كان لفظ الجلالة مشتقا على الصحيح وليس جامدا، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء مألوه وفي الأرض مألوه، أي معبود وعليه فلا بد الأمة. فأيما شيء تعلق العبد به وألهه وتعلق قلبه فدعاه من دون الله أو رجاه من دون الله عز وجل فيما يقدر عليه الله فقد اتخذه إلها. ولهذا قد يكون البدوي إلها، وقد يكون تكون الشجرة إلها، وقد يكون الحجر إلها، على حسب تعلق القلب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث أبي واقد الليثي لما نزل الصحابة عند سدرة فقال حدثاء العهد بالكفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط يا رسول الله كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة ننوط بها أسلحتنا ونعلق عليها أسلحتنا تبركا بها كما للمشركين سدرة شجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل قال هؤلاء الحدثاء العهد بالكفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا إلها أم قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ الجواب: قالوا اجعل لنا ذات أنواط. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ ذلك لأن من تعلق بشجرة فرجاها من تعلق بشجرة فرجاها من دون الله سبحانه وتعالى ورجع عندها البركة فقد اتخذها إلها، وهذا معنى دقيق ينبغي أن ننتبه إليه. فهل الأمة عرفت معنى الله؟ عرفت معنى الرب من الخلق والسيادة والملك والتدبير؟ عرفت التفريق بين التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية الذي هو أخص ما جاءت به الرسل، كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ هل الأمة عرفت ذلك بالأدلة الشرعية؟ لابد أن تعلم الأمة ذلك حق الرب سبحانه وتعالى، تعلم وجوده، تعلم ربوبيته، تعلم ألوهيته، تعلم أسماءه وصفاته، كل ذلك بالأدلة الشرعية، كما قال سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا. ثم معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما معنى الرسول، وما معنى النبي، وما حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وما معنى شهادة أن محمد رسول الله. إننا نكرر كل يوم 5 مرات في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله. هل عرفت الأمة معنى أشهد أن محمدا رسول الله؟ أنا أكاد أقطع قائلا إن ملايين من المسلمين لا يعرفون معنى أشهد أن محمدا رسول الله. فما معنى أشهد أن محمدا رسول الله؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أيضا في الأصول الثلاثة، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. يبقى عندنا 4 أشياء، هذه معنى شهادة أن محمد رسول الله. الأولى تصديق النبي فيما أخبر، كل ما أخبر به النبي بوحي، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن الكذب، بل وجميع الأنبياء منزهون عن الكذب، فلا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم قط ولا يكذب رسول قط، فلا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من الأمور الغيبية التي تكون في آخر الزمان. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فلا بد أن نؤمن بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحسن على يديه وهو على المنبر وقال إن ابني هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين عظمتين من المسلمين، يبقى لا بد أن نؤمن بذلك وقد حصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمار تقتلك الفئة الباغية، فلا بد أن نؤمن بذلك وقد حصل، وهكذا. فما حصل صدقنا به، وما لم يحصل نصدق أنه سيحصل إن شاء الله، لأن النبي لا ينطق عن الهوى. فحينما يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويبين الشارع أن سعادة الأمة في تقوى الله وفي اللجوء إليه، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذهم بما كانوا يكسبون، حينما يبين الله سبحانه وتعالى ذلك، حينما يبين ذلك يبقى لابد أن نعلم أن هذا هو الطريق الوحيد لسعادة الأمة، ليس في الديمقراطية ولا في الاشتراكية ولا في الرأسمالية ولا في الليبرالية، لابد أن نؤمن بذلك. الأمة الآن تلهت وراء هذه الأنظمة المستحدثة المعاصرة التي لا تحمل في طيتها إلا الضنك وإلا التقليد للغرب، يبقى نؤمن بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأبي هو وأمي أن تحزب الأمة نتن وفساد ودمار وجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم الدعوة فإنها منتنة، وقال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فما يأتي واحد اليوم يقول إن التحزب في الأمة نهضة لها، ما يأتي واحد اليوم يقول إن الحزبية في الأمة محل سعادة الأمة، لا، لا يكون ذلك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها جاهلية، فلابد أن نؤمن بذلك. أيضا معرفة الإسلام وعظمة هذا الدين، عظمة هذا الدين وأن هذا الدين العظيم المبارك دين أنزله الله سبحانه وتعالى، دين ينبغي أن نتعبد الله سبحانه وتعالى به، دين أسعدنا الله عز وجل به، وقد من الله تبارك وتعالى علينا بتمام النعمة والمنة، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلابد أن نعلم فضل الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم منة الله تبارك وتعالى على عباد حينما يفعلون حينما من علينا بالإسلام، فنحمد الله عز وجل على كمال شرعه وعلى كمال دينه، ونفخر أننا مسلمون. الإسلام المبني على السنة، هذا الإسلام الذي نفخر به، ليس إسلام الجهمية، وليس إسلام المعتزلة، وليس إسلام الروافض، وليس إسلام الجبرية، وليس إسلام القدرية، وإنما إسلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء لبعض: الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة. والسنة، فالسنة نحمد الله عز وجل عليها، إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، إسلام الصحابة. أن نعلم عظمة الإسلام وعظمة هذا الدين، ونفخر بالانتساب إليه جملة وتفصيلا. هذا هو الإسلام الذي ينبغي أن نفخر به، أن نعرف ذلك كله بالأدلة، وأن نعلم أن الله لا يقبل من عبد سوى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأن من مات على غير الإسلام فهو مخلد في النار، وأنه لا يسع أي أحد الآن يعيش على ظهر الأرض من يهودي أو نصراني أو شيوعي إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذه المسألة الأولى باختصار، وهي مسألة العلم، ولهذا كان من شروط لا إله إلا الله العلم. المسألة الثانية: العمل بذلك. عرفت يا عبد الله فاعمل، لابد أن تعمل فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، لابد أن تعرف حقه، ولابد أن تعرف الواجب عليك تجاهه، ولابد أن تعرف صفته، فتدعو الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يقترفون. تدعو الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات، تطبق ذلك عمليا كما طبق ذلك أنبياء الله ورسل الله. قال سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذنوني ذابا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته لابد أن نكون على ذلك، وأن ندعو الله عز وجل بهذا، وأن نعظم الرب، وأن نراقب الرب، وأن نتفقد هذا كله، وأن نعلم سمعه وبصره سبحانه وتعالى، وأنه رقيب على عباده مطلع عليهم، وأن نعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عمليا أيضا، وأن نطبقها وأن نتبعها، وأن نعلم أن سعادتنا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حق النبي علينا المحبة والتعظيم والاتباع، فليس لنا هدي سوى هديه صلى الله عليه وسلم، وليس لنا دين سوى دينه، وليس لنا طريق سوى طريقه، فكل طريق إلى الله عز وجل مسدود إلا ما كان من طريق النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ونطبق الإسلام وننفذه بكل ما فيه بأصوله وفروعه، ولا نترك شيئا من الإسلام، ولا نقول كما يقول بعض الناس الإسلام لباب وقشور، بل ليس في ديننا شيء من هذه القشور أبدا، بل كل ديننا لباب. نفخر باللحية، ونفخر بتقصير الثياب، ونفخر بالسواك، ولا نفرط في شيء من ذلك كله أبدا. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ضرب وطعن واحتمل إلى بيته وهو في أنفاسه الأخيرة وفي لحظاته الأخيرة، لما جاء فتى يزوره وكان مسبلا، فلما خرج من عنده أبصره عمر مسبلا فقال ردوه علي، فلما رجع قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فانظروا إلى عمر رضي الله عنه في لحظاته الأخيرة كيف لا يترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يبدو للناس أنه من القشور وهو من ديننا العظيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وجاء في الصحيحين أن عبد الرحمن ابن أبي بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي مات فيه وهو عند عائشة رضي الله عنها، فقال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن وكان في يده سواك يستن به رطب، قالت عائشة فأبده بصره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه ولم يحول نظره وصوب النظر إليه ولم يحوله. فقالت عائشة يا رسول الله أخذه لك، أخذه لك السواك يعني؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم برأسي النعم، قالت فأخذته فقضمته ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستنه به، فما رأيته استنى استنانا قط أعظم من هذا. فكانت آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع سنة السواك. فالعمل، العمل بالعلم، وهذا أمر مهم جدا، فالعلم يناشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا أثر ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من الآثار المسلسلة بتسعة آباء، فكل يقول حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي، تسعة من الآباء إلى علي بن أبي طالب أنه قال إن العلم يناشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، أو كما قال رضي الله عنه. الثالثة الدعوة إلى ذلك، الدعوة إلى ذلك، الدعوة إلى ذلك، أن تنتقل من العلم والعمل إلى الدعوة، أن تنتقل من العلم والعمل إلى الدعوة، إلى ذلك تدعو إلى الرب، إلى الإله، إلى الرسول، إلى الإسلام، تدعو إلى ذلك على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طريقة النبي أنا ومن اتبعني على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة الصحيحة ما كانت على منهاج النبوة، ليست الدعوة الحزبية الإخوانية أو التبليغية أو الجهادية أو التكفيرية، ليست الدعوة هذه دعوكم من هذا كله، هذه دعوات على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوات حزبية جاهلية عصبية. لا تمت لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بصلة. فهذه الجماعات كلها العاملة في الحقل لا تسلم من طعون، ولكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث معاوية وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالدعوة توقيفية على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ليست الدعوة متروكة لكل أحد يدعو بما يريد وبما يشاء، بل الدعوة توقيفية على ما كان على عهد رسول الله وعلى ما كان على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع الصبر على الأذى فيه، لأنه من المعلوم المعروف أن من علم وعمل ودعا أنه سيتعرض إلى البلاء، تلك سنة كونية لدى جميع الأنبياء والمرسلين. قال سبحانه وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فكل طائفة كأنها توصي إلى الطائفة التي بعدها، كأنها توصي إلى الطائفة التي بعدها بأنها تكذب الرسول، وليست هناك وصايا، وإنما هو الطغيان الذي يكون في كل عصر وزمان في رد الحق والافتراء عليه ورد دعوة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا بد من العبد أن يصبر على الأذى فيه كما صبر أنبياء الله ورسل الله، فكان من المخرجين، فكان من المرجومين، قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال سبحانه ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فمن الأنبياء من قتل، ومن الأنبياء من طرد، ومن الأنبياء من رجم، ومن الأنبياء من نفي، وهكذا الأنبياء، فما بالنا بما دون الأنبياء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن خباب ابن الأرت لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ما يجده من المشركين من أذن، وقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا خبابا بالصبر، قال إنه كان في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فما يرده ذلك حتى يفصل لحمه عن عظمه فما يرده ذلك عن دين الله عز وجل. وهذا بلال كانت الصخرة توضع على صدره ويسحب على رمال مكة فيقول أحد أحد، وهذا ابن حنبل يسحب به في الطرقات ويضرب بالسياط، وهذا ابن تيمية يموت في السجن، وهذا ابن عبد الوهاب يحاربه الناس، وهكذا العلماء إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فلا بد من الصبر على الأذى فيه. يجمع هذا كله ما قاله الله سبحانه وتعالى في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم، فإن الله عز وجل يبين وهو يقسم بالعصر بأن الإنسان جنس الإنسان في خسر وضلال وضياع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صدقوا هذا الإيمان بالعمل، وتواصوا بالحق، دعوا إلى ذلك، وتواصوا بالصبر، صبروا على الأذى فيه. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأوصي إخواني في هذه اللحظات قبيل الغروب أن تدعو الله تبارك وتعالى لكل أهل السنة في أي مكان وتحت أي سماء، سألوا الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يفتح القلوب لهم وأن يفتح الأسماع لهم وأن ينفع بهم وأن يهدي بهم. وأسألوا الله سبحانه وتعالى للإسلام والمسلمين الخير في كل مكان. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن قبلت صيامه وقيامه وتلاوة كتابه في هذا الشهر المبارك العظيم، كما نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يهيئ لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه عن أهل معصيته. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهناك بعض الأسئلة نجيب عنها على وجه السرعة. يقول أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم وفيكم أيضا، من المغرب يقول في مدينتي انقسم الأخوة لطرفين لا أقول متنازعين ولكن اختلفوا واشتد بعضهم على بعض في مسائل فقهية، فنريد نصيحة لهم وجزاك الله خيرا. أما المسائل يا أخواني الفقهية، المسائل هذه العملية فلا ينبغي، طالما أننا نتناقش بالأسلوب العلمي لا ينبغي أن يحصل بيننا الشدة في هذا، ولكن كل يعرض دليله، وينبغي لمن ظهر له الدليل أن يذعن له. فإن كانت المسألة خلافية وإن كانت المسألة مما يحتمله الدليل فلكل قوله، ويتعبد الله سبحانه وتعالى به طالما أنه يبني علمه على دليل. ونحن قد رأينا السلف اختلفوا في هذه المسائل، قل مسألة من مسائل الفقه إلا وتجد خلافا، بل تجد للإمام الواحد أكثر من قول. أحيانا تقرأ للإمام أحمد ثلاث روايات، أربع روايات، روايتين، الشافعي في الجديد والشافعي في القديم. هذه مسائل لا ينبغي أبدا قط أن نختلف الاختلاف الذي يؤدي إلى الشقاق وإلى الخلاف. طالما المسألة ليست مسألة عقيدة ولا مسألة منهج فالأمر في ذلك هين، لكن بشرط أن نسلك في ذلك مسلك العلماء، وأن يكون كل واحد ليس متعصبا لشخص بل يكون متمسكا بدليل. نعم. وهذا أخ يقول أحسن الله إليك وإليك، يقول أنا محمد من السعودية، يقول هل القلس ينقض الوضوء إذا كان يسيرا لم يخرج من حلق؟ تقصد يعني القيء؟ يعني القيء، القيء ما ينقض الوضوء على الصحيح، القيء ما ينقض الوضوء على الصحيح، هذا إذا أردت القيء. أما القلس هذا ما أدري، يعني لعلك توضح إذا لم يكن القيء فوضحه لنا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه سائلة من المغرب، أم محمد، تقول إذا صلت أخت مع الإمام في المسجد 8 ركعات وانصرفت وبعد ذلك تعود إلى المنزل وتصلي الوتر وبعد صلاة الفجر تذهب إلى المسجد وتصلي قبل الفجر ركعات مع الإمام قبل الفجر وتعدها نوافل، هل هذه الصلاة جائزة أم لا؟ أفيدنا بارك الله فيكم. أولا، إذا صلت المرأة مع إمامها صلاة التراويح فالأولى لها أن تتم معه وأن تنصرف معه بعد وتره، ثم إذا نامت وقامت من نومها وأرادت أن تصلي فلا بأس، لكنها لا تعيد الوتر مرة ثانية، لا تعيد الوتر مرة ثانية. هذا سائل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. من المغرب يقول أكرمكم الله شيخنا وإياك، ما يردده العوام من أن مشاهدة التلفاز مبطلة للصيام، فهل هذا القول صواب؟ وبعضهم يحرم مشاهدتها نهارا ويحلها ليلا وجزاك الله خيرا. أما مشاهدة التلفاز لما فيه من محرم فهو حرام في رمضان وفي غير رمضان، ولا يحل مشاهدته ليلا أو نهارا. أما إذا كان علما نافعا وأمرا مباحا فهو مباح. أما عن إبطال الصيام حتى ولو كان الإنسان يشاهد معصية فيه، فإن الراجح أن الأجر يبطل، أما الصيام نفسه كإجزاء فإنه لا يبطل إلا على قول أهل الظاهر، فإن أهل الظاهر قالوا ببطلان الصيام بالمعاصي، ولكن الصواب الذي عليه الجمهور أن الصوم لا يبطل بالمعاصي وإنما يبطل أجره. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول زوري والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني ألا يكون له أجر في ذلك. أما عن بطلانه فالصواب أنه لا يبطل، لأن العبادات ما تبطل بالمعاصي. هذا السائل يسأل يقول أحسن الله إليكم شيخنا من المغرب، يسأل يقول: ما هو عدد ركعات صلاة التراويح؟ وبعض الأئمة يصلون بالناس الشفع وينطقوا بها شفعوا بهذا اللفظ، فلنصليها معهم جزاك الله خيرا. أما عن عدد الركعات فأفضل وأكمل شيء أن نصلي بما كان يصلي به النبي، نصلي 11 ركعة، لكن على الصفة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم من إطالة الصلاة، من إطالة الصلاة، فلقد كانوا كما جاء في الصحيح يتعجلون الفلاحة أي السحور، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. والزيادة على ذلك لا بأس بها إذا كان الإمام يقصر في القراءة فلا بأس بالزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر سأله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلاة الليل، أي سأله عن صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة أو فليوتر بركعة. فالعلماء جمعوا بين النصوص فقالوا الإحدى عشرة ركعة هذه تحمل على الكمال والزيادة تحمل على الجواز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه عمل المسلمين، فلازال المسلمون يزيدون على الإحدى عشرة ركعة إذا كان الإمام يقصر. لكن مع هذا كل نقول الأكمل والأفضل أن نقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من المغرب تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. أبي متزوج من امرأة ثانية وعندي أختي عزبة ليس عندها من يصرف عليها، هل لي أن أدفع الزكاة لها؟ جزاكم الله خيرا. نعم لك أن تدفع الزكاة. لك إذا كان لا أحد يعولها، لا الأب ولا شيء، لا أحد يعولها، فلك أن تدفع لها الزكاة. من المغرب أيضا تسأل تقول: سمعنا عن البرمجة العصبية أنها من أسباب الشرك بالله، فلا تصدق في دون بارك الله فيكم. الحقيقة أنا أحتاج إلى مزيد معرفة بالبرمجة العصبية، وحينئذ سنفتي فيها إن شاء الله بعد ذلك. من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ذهبت لأشتري الدجاجة فقلت له سمي الله عندما أراد أن يذبح ولم يفعل، قلت لما لم تسمي الله؟ قال لي: قلتها أنت وذلك يكفي. فأريد أن أعرف إذا كان هذا الذي يذبح مسلم، من إذا كان مسلما ولم يسمي الله ظنا منه أن تسميتك تكفي، فهذا جاهل. وقد اختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يسمي اسم الله عز وجل على، يعني نسيانا أو جهلا، فذهبت الجماهير إلى جواز أكلها لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها لا تؤكل لعموم قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فإذا كان الأمر قد أكل فالحمد لله، أما إذا لم يؤكل فالذي أطمئن إليه كلام شيخ الإسلام من أن الذبيحة لا تؤكل حتى ولو تركت التسمية نسيانا. من أمريكا يسأل: إذا توضأت ثم مسحت بالمنشفة هل في هذا شيء؟ وجزاك الله خيرا وإياك. نقول: لا بأس بالمنديل وتنشيف الأعضاء، فقد جاء في الصحيحين أن ميمونة رضي الله عنها لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم عندها أعطته منديلا فلم يرده ورد صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء: هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف أعضاءه، بدليل أن ميمونة أعطته لكنه في هذه المرة لم ينشف، إما لشيء في المنديل أو لشيء آخر، لكن كون ميمونة تعطيه هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يأخذ هذا، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله. أيضا من أمريكا يسأل يقول: إذا مرضت وأفطرت فكم من يوم أقضي ومتى؟ هل بعد رمضان مباشرة؟ نعم، إذا مرض العبد فإنه يقضي الأيام التي عليه كل يوم مقابل يوم. قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا يكون بعد رمضان مباشرة، هذا الأفضل، ولكن لو أخر إلى شهر شهرين ثلاثة أربعة لا بأس بذلك، لما صح أن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني. من تونس أحسن الله إليكم، امرأة تريد الاعتكاف، تريد أن تسأل: ماذا تفعل بالضبط في المسجد؟ وهل لها أن تعود للمنزل كلما احتاجت لوضوء أو اغتسال؟ وهل تستطيع تحضير طعام أو غسل ملابس وتعود للمسجد إذا كان هذا الأخير قريبا من منزلها وليس فيه مكان الوضوء؟ وهل تمكث بالمسجد ليلا ونهارا أم بالليل فقط؟ وكيف تعتكف المستحاضة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، اعتكاف المرأة جائز، وقد اعتكفت نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. وإذا لم يكن في المسجد مكان للوضوء والاغتسال فلها أن تذهب إلى بيتها، فإن النبي كان يخرج لحاجة الإنسان. هذا السائل يقول من المغرب: أريد أن أعرف حال أبي بكر جابر الجزائري. هذا الرجل يميل إلى فكر التبليغ، هذا الشيخ يميل إلى فكر التبليغ ويؤيدهم، وإن كان يعني عنده خير ولكن يميل إلى التبليغيين، يميل إلى التبليغيين، فليكن من قرأ له ومن سمعه على حذر. من تونس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل جر المرأة ثيابها ينجسه؟ وهل تستطيع الصلاة به أم لا؟ لا، لا ينجسه إن شاء الله ويطهره ما بعده. من ليبيا يقول: ما حكم اللقاء الشرعي في نهار رمضان؟ ما أدري اللقاء الشرعي، يعني المحاضرة، يعني المحاضرة، إذا قصدت المحاضرة في رمضان لا بأس، لا بأس بذلك. وإذا قصدت اللقاء الشرعي ما أدري إيه اللقاء الشرعي، يعني لو محاضرة لا بأس بها إن شاء الله، التذكير ليس له وقت معين. نعم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.